الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد من كتاب الصلاة، وهو الدرس الرابع. انتهينا في الدروس الماضية من ذكر مواقيت الصلاة، وبقيت معنا صلاة الصبح فقط، وهي مسألتنا اليوم، المسألة الخامسة. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الخامسة، واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق. إذن عندنا هنا اتفاق ينقله المؤلف أن وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر الصادق. نقل الإجماع على هذا غير واحد منهم ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي. قال المؤلف: وآخره طلوع الشمس، إلا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار. هذا صاحب الشافعي الذي قال هذا، أن آخر وقت الفجر هو وقت الإسفار، هو الاصطخري من أصحاب الشافعي، قال بأن آخر وقتها الإسفار، وبعد الإسفار يقضيها قضاء الذي يريد أن يصلي، لأنها تكون قد يكون وقتها قد انتهى، ويأثم بتأخيرها إلى هذا الوقت ولا تقبل منه أداء. قال ابن حزم: واتفقوا على أن طلوع الفجر المذكور، يعني الفجر الصادق، إلى طلوع قرص الشمس وقت للدخول في صلاة الصبح لغير من يقضيها، انتهى. ونقل الإجماع على أن آخر وقتها طلوع الشمس ابن المنذر أيضا، لكن هنا المؤلف ينقل خلافا عن بعضهم، ابن القاسم والاصطخري من الشافعية. والاصطخري هذا موجود كلامه في كتب الشافعية، ضعفوه وردوه لكنه موجود، لكن الظاهر أن هذا الخلاف حصل عند المتأخرين، وأنه لم يكن بين السلف خلاف في هذه المسألة، أن الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس. إذن نستطيع أن نقول أن الاتفاق حاصل على أن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. والفجر فجران كما علمنا في الدروس الماضية في الدرر البهية. الفجر فجران عند أهل العلم، فجر كاذب لا تتعلق به الأحكام الشرعية بالاتفاق، وفجر صادق وهو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية، ويدخل وقت الفجر بطلوعه. فجر الصادق بياض يخرج معترضا ويستمر، أما الكاذب فيخرج بالطول ولا يستمر، ينقطع وترجع الظلمة بعده. وقد ذكرنا الفرق بين الفجرين في شرح الدرر. قال أهل العلم: سمي الفجر الأول كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ويذهب، ويسمى الثاني صادقا لأنه صدق عن الصبح وبينه. قال النووي رحمه الله، أو نقل النووي رحمه الله الإجماع على أن الأحكام الشرعية تتعلق بالفجر الصادق ولا تتعلق بالفجر الكاذب. أحكام الشرعية سواء كانت صلاة، صيام، أي حكم شرعي يتعلق بالفجر الصادق لا بالفجر الكاذب. والدليل على الفجرين وأن الأحكام تتعلق بالفجر الصادق من السنة، طبعا ذكرنا الإجماع في هذه المسألة، لكن أيضا وردت أحاديث في السنة تدل على ذلك. منها حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو واحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأها إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال الله عنه وحتى يقول هكذا وقال بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله. فبين الفرق هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. رواه مسلم. ورواه الترمذي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال الترمذي: حديث حسن. وعن طلق ابن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم الأكل والشرب على الصائم حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل الحديث، والله أعلم. هذه الأحاديث التي استدلوا بها على أن الفجر فجران، والعبرة بالفجر الصادق، والإجماع منعقد والحمد لله. والدليل من السنة على أن أول وقت الفجر طلوع الفجر الصادق حديث إمامة جبريل المتقدم، وفيه: ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وفي رواية: حين حرم الطعام والشراب على الصائم. والأحاديث المتقدمة في الفجر الصادق تبين متى يحرم الأكل والشرب على الصائم، وهو وقت تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي حديث بريدة في صحيح مسلم: فصلى الصبح حين طلع الفجر. وأما آخر وقت الفجر فقد جاء في حديث إمامة جبريل قال: وصلى بي الفجر فأسفر. شوف الآن حديث إمامة جبريل يبين لك أول الوقت وآخر الوقت. أول الوقت حين طلع الفجر صلى، وأما آخر الوقت قال: صلى بي الفجر فصلى بي الفجر فأسفر. وفي حديث بريدة: وصلى الفجر فأسفر بها، ومعنى أسفر دخل في الصف وهو بياض النهار. ومضى حديث بريدة أنه صلى الفجر فأدخلها في وقت إسفار الصبح، أي انكشاف الصبح وإضاءته. وفي حديث عبد الله بن عمر ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وفي رواية إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. وفي رواية ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. متفق عليه. إذن حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو يبينان لنا متى ينتهي وقت الصبح، لكن صار في عندي اختلاف بين حديث جبريل إمامة جبريل وحديث عبد الله بن عمرو. حديث إمامة جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الوقت الثاني لصلاة الصبح وصلاها حين الإسفار، وأما في حديث عبد الله بن عمرو فقال إلى أن تطلع الشمس. طيب، فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ سيأتي إن شاء الله القول في ذلك. قال المؤلف: واختلفوا في وقتها المختار، فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل، وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل. هنا يتحدثون عن الأفضلية، أفضل وقت لصلاة الصبح متى؟ هل هو في بداية دخول الوقت، في وقت قالوا في وقت التغليس؟ إيش المقصود بالتغليس؟ المقصود اختلاط الظلمة بالنهار، ما زال الوقت فيه ظلام لكن بدأت بداية الظلمة، هذا يقال صلى بغلس. أما الإسفار فإضاءة النور، إضاءة الإضاءة والانكشاف، يعني يتضح الفجر ويضيء، فالمقصود بذلك تأخير صلاة الفجر إلى أن تحصل الإضاءة بعد انتشار البياض، هذا المقصود به الإسفار. أما المقصود بالتغليس أن يصليها في بداية وقتها وما زال الوقت فيه شيء من الظلمة. فهنا حصل خلاف بين أهل العلم، هل التغليس أفضل أم الإسفار أفضل؟ الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري قال وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار أفضل، وأما مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود ذهبوا إلى أن التغليس أفضل. ذهب أبو بكر وعمر وجمع من الصحابة والتابعين إلى أن التغليس بالفجر أفضل، وهو مذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجمهور ومذهب جمهور علماء الإسلام. هذا القول الأول، القول بإيش؟ بالتغليس. القول الثاني، ذهب جماعة من الصحابة أيضا منهم ابن مسعود ومن التابعين إلى أن الإسفار أفضل، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة، وفي رواية عن أحمد أن الاعتبار بحال المأمومين، يعني إذا اجتمع المأمومون وعجلوا يكون في أول وقت وإذا تأخروا يؤخر. هذه المذاهب في المسألة، في مسألة الأفضلية. قال وسبب اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك، يعني سبب الخلاف في أيهما أفضل هو الاختلاف في طريقة الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا. قال وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديش. الآن يريد أن يبين لك ما هي الأحاديث التي اختلفت، بماذا أخذ أصحاب القول الأول وبماذا أخذ أصحاب القول الثاني. هذا الحديث الآن الذي سيذكره وهو حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وهو حديث ثابت صحيح. هذا الحديث أظن واضح الاستدلال به لمن أسفروا بالصبح، هو استدلال الذين قالوا بأن الإسفار أفضل، وهو مذهب أبي حنيفة ومن قال بقوله من أصحاب الكتب أو من أصحاب المذاهب الأربعة، وهذا دليلهم أسفروا بالصبح فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر. هذا دليل الفريق الأول. قال وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وقد سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول ميقاتها. هذا الحديث تقدم الكلام فيه وتخريجه أنه ضعيف، حديث أم فروة بهذا اللفظ الصلاة لأول وقتها ضعيف، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن كما ذكرنا الحديث الصحيح هو متفق عليه الصلاة على وقتها. والراجح كما تقدم أيضا أن معنى الصلاة على وقتها الصلاة في أول وقتها، هذا دليل الذين ذهبوا إلى التغليس. وأيضا دليلهم الثاني وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هذا حديث عائشة وهو متفق عليه أيضا. قال وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب، تلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، يرتدين ثيابا وجلابيب سود فلا يعرفن من الغلس من الظلمة. هذا متى؟ انصرفنا من صلاة الصبح الفجر. إذا كان يصلي الفجر في أول وقتها، ما كان يؤخرها إلى الإسفار. هذه أدلة الفريق الثاني، وكما ترون أدلة الفريقين قوية، لذلك اختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا، وذهب من الصحابة والتابعين إلى هذا القول، وذهب بعضهم إلى القول الثاني. قال فمن قال إن حديث رافع خاص وقوله الصلاة لأول ميقاتها عام، واضح هنا الصلاة لأول وقتها عام في جميع الصلوات، قال لكن حديث رافع بن خديج خاص بصلاة الصبح، ومعروف أن الخاص يقدم على العام إذا تعارض العام مع الخاص فيخصص العام بالخاص، فيقال الصلاة لأول ميقاتها إلا صلاة الصبح، هذا المعنى. قال فمن قال إن حديث رافع خاص وقوله الصلاة لأول ميقاتها عام، والمشهور أن الخاص يقضي على العام، يعني الخاص يقضي على العام، يعني الخاص يخصص العام، فيخصص العام بالخاص. قال أن الخاص يقضي على العام إذا هو استثنى من العموم صلاة الصبح. إذا نستطيع أن نقول هنا هؤلاء قد جمعوا بين هذا الحديث الأول وحديث رافع بن خديج بأن حملوا حديث الأول وهو عام على الخاص، فقالوا جميع الصلوات أو الصلاة عامة، كل الصلوات صلاتها في أول وقتها أفضل إلا صلاة الصبح، من أين خصصتم بحديث رافع بن خديج؟ وهذه طريقة أصولية صحيحة، لكن يبقى عندهم الإشكال في إيش؟ في حديث عائشة ماذا سيفعلون به؟ قال وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز. يعني جعل هذا هو الأصل، حديث رافع هو الأصل، وحديث عائشة أوله بأنه لبيان الجواز فقط فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي كان سيشكل عليهم، يقال لهم لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني لو كان لبيان الجواز لفعله مرة ومرتين وانتهى الأمر، لكن هذا كان غالب فعله، فهم لم يسلموا بأنه هذا هو الذي كان غالب فعله، ما سلموا بهذا. قال الإسفار أفضل من التغليس، يعني من كان هذا مذهبه وأول حديث عائشة وخصص حديث أم فروة بحديث رافع ذهب إلى أن الإسفار أفضل، هكذا وجهوا، يعني أنه ماذا لما تعارضت عنده الأحاديث قالوا حديث أم فروة عام وحديث رافع خاص فنخصصه به، فيبقى حديث رافع هو الأصل هنا. أما حديث تعارضه مع حديث عائشة فقالوا حديث عائشة لبيان الجواز وحديث رافع هو الأصل في الصلوات، بهذا جمعوا بين الأحاديث فأخذوا بحديث رافع. هذا مذهب أبي حنيفة ومن قال بقوله. أما مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومن قال بقولهم ماذا فعلوا؟ قال ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة. أيوة، هو لماذا لم يخصص الآن؟ لو لم يرد حديث عائشة وبقي معنا حديث أم فروة فقط لما استطعنا إلا أن نسلم، نقول نعم كلامكم صحيح، يخصص الخاص يخصص العام ونأخذ بالخاص وهو حديث رافع، لكن عندنا حديث عائشة، فلما جاء حديث عائشة قوى العموم وإبقاء العموم وأبعد التخصيص، فقالوا ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له ولأنه نص في ذلك أو ظاهر، وحديث رافع بن الخديج محتمل أيضا، هذا سبب ثاني جعلهم يأخذون بالعموم، أولا لأن حديث عائشة قد قواه قوى العموم، الثاني أنه أوضح في الدلالة وأقوى في المراد من حديث رافع، فحديث رافع يحتمل وسيأتي الاحتمال ما هو، وأما حديث أم فروة العام نص واضح ودلالته قوية على المراد، هذا معنى كلامه. قال لأنه ليش لأن في احتمال في حديث رافع؟ قال لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين أن يريد بذلك تبين الفجر وتحققه. إيش يعني؟ يعني لما قال أسفروا بالفجر وليس مراده من ذلك أن تؤخر صلاة الفجر إلى الإسفار، إلى انتشار البياض، انتشار النور، لا. طب إيش مراده؟ قال أراد من ذلك ألا تستعجلوا بصلاة الفجر حتى لا توقعوها قبل دخول وقتها، وإنما تبينوا وتحققوا من دخول الوقت بالإسفار. هذا المعنى الكلام. إذن هو يحتمل هذا ويحتمل هذا المعنى، فإذا احتمل الأمرين وذاك لا يحتمل إلا أن أفضل وقت الصلاة أولها، إذن يقدم ذاك. فمن حيث قوة الدلالة قدموا حديث أم رافع حديث أم فروة من حيث قوة الدلالة، ومن حيث أيضا أن حديث عائشة داعم له، طبعا بغض النظر عن ضعف حديث أم فروة قلنا هو ضعيف، لكن حديث ابن مسعود على القول الراجح في تفسيره يقوم مقامه. قال فلا يكون بينه وبين حديث عائشة ولا العموم الوارد في ذلك تعارض. من قال بهذا قال أفضل الوقت أول، قال أفضل الوقت أوله أو أوله. إذن الجمهور جعلوا
حديث عائشة وحديث الصلاة على وقتها هو الأصل عنده للأسباب التي ذكرنا. وتأول حديث رافع لأنه يحتمل التأويل. بينما أبو حنيفة ومن قال بقوله جعلوا حديث رافع هو الأصل وأخذوا به، وتأولوا حديث عائشة وخصصوا حديث أم فروة أو حديث ابن مسعود. هذه طريقتهم ولكل وجه، لكن الذي يظهر لي أن دلالة حديث عائشة مع حديث ابن مسعود أقوى. فالظاهر والله أعلم أن المراد من ذلك أن الصلاة في أول وقتها، والذي ذكره العلماء أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التغليس بالفجر وليس الإسفار، لأن ظاهر لفظ حديث عائشة لاستمرار على هذا الفعل وليس مرة أو مرتين، وهذا ما كان يفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال يحيى بن آدم أحد علماء السلف، وتنبهوا لهذه الكلمة التي سيذكرها يحيى بن آدم فهي مهمة. قال يحيى بن آدم: لا يحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد، وإنما كان يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها. انتهى. فالظاهر أن ما استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التغليس، لذلك كان أبو بكر وعمر يفعلانه فهو الأفضل، فلا يفعلون إلا الأفضل والله أعلم. هذا الراجح عندي في هذه المسألة. انتهينا من أيهما أفضل، أول وقت الفجر أم تأخيرها إلى الإسفار. عرفنا المذاهب ووجهة قول كل واحد منهم. قال المؤلف رحمه الله: وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار، قلنا هذا قول من؟ الإجماع منعقد على خلاف هذا القول، لكنه منقول عن ابن القاسم وبعض الشافعية اللي هو الاستخري. ولكنهم احتجوا بماذا؟ احتجوا بحديث إمامة جبريل، وقد تقدم بأنه أما بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى لما طلع الفجر، والمرة الثانية إلى الإسفار، ثم قال في آخر الحديث: بين هذين وقت. فهذا حديثه. وورد أيضا، والذي استدل به أهل العلم الذين قالوا بأن آخر وقتها طلوع الشمس، استدلوا بحديث: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذن هذا حديث واضح وصريح أن صلاة الفجر لا تخرج إلا بطلوع الشمس. قال المؤلف هنا: طيب إيش يفعلون هم بهذا الحديث؟ قال: وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات، أعني قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح.
هذا الحديث متفق عليه. فلما جاءهم هذا الحديث ماذا فعلوا؟ تأولوه بأنه لأهل الضرورات. لكن الاصطخري نص على أن الوقت يخرج بالإسفار جدا. إذا انتشر البياض بشكل واضح خرج الوقت عنده، ومن صلاها بعد ذلك يصليها قضاء لا أداء. وهذا لا يقوله الجمهور أهل العلم. نقل البعض عن الجمهور أنهم يقولون نعم آخر وقت لصلاة الصبح حيث لا يبقى منها إلا قدر ركعة، هذا وقت ضرورة. نعم الجمهور يقولون هذا كما نقله عنهم ابن عبد البر، لكن لا يقولون بأن الوقت يخرج تماما بحيث لا يصير الشخص مؤديا لصلاته في وقتها إلا بطلوع الشمس عنده. هذا الفرق. لكن هنا المؤلف يقول وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر، في صلاة العصر. الجمهور في صلاة العصر ماذا فعلوا لما تعارض عندهم حديث إمامة جبريل مع حديث صلاة العصر ما لم حديث إمامة جبريل مع حديث من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك العصر، ماذا فعلوا معه مع كونه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إمامة جبريل أنه صلى العصر حتى صار ظل الشيء مثليه؟ وفي حديث عبد الله بن عمرو لما ذكر صلاة العصر قال إلى اصفرار الشمس، فجمعوا بين هذه الأحاديث وحديث إيه وحديث من أدرك من العصر ركعة بأن قالوا ما بعد اصفرار الشمس أو ما بعد أن يصير ظل الشيء مثلي هذا وقت ضرورة. هؤلاء فعلوا كما فعل الجمهور هنا، لكن ذكرت لكم الفرق بين فعلهم وفعل الجمهور. قال والعجب أنهم، يعني الجمهور، انظروا إلى هذا الاستدراك الآن من المؤلف على الجمهور، والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا. يعني ما قالوا هنا بأن آخر الوقت هذا اللي هو قبل طلوع الشمس بقدر ركعة، ما قالوا بأنه وقت ضرورة بالنسبة للجمهور. قال ووافقوا أهل الظاهر، أهل الظاهر ما عندهم هذا وقت ضرورة، أهل الظاهر يقولون هو وقت اختيار سواء في العصر أو في الفجر كلاهما وقت اختيار. العصر عندهم وقت اختيار إلى غروب الشمس، والفجر عندهم وقت اختيار إلى طلوع الشمس، هذا حال الظاهرية. هنا الظاهرية ما حصل منهم تناقض إذ إنهم قالوا بنفس القول في العصر وفي الفجر. يقول المؤلف ولكن الجمهور تناقضوا إذ إنهم قالوا بوقت الضرورة في العصر ولم يقولوا بوقت الضرورة في الفجر. قال ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك، كيف فرقتم بين هذا وهذا ولا حديث هنا كذلك جاءت حديث هنا. هذا القول كما ذكرنا لكم أنهم يجعلونه وقت ضرورة أيضا الجمهور، إذن ما نقله المؤلف عن الجمهور هو خطأ في أصله فلا يرد عليهم هذا الإشكال. نقل ابن عبد البر عن الجمهور هذا القول لأنهم يجعلونه وقت ضرورة، إذن هم لم يتناقضوا
في حكمهم بين صلاة العصر وصلاة الفجر، بل هم منضبطون كما انضبط أهل الظاهر، لكنهم يقولون بعكس قول أهل الظاهر. أهل الظاهر لا يقولون بوقت ضرورة، والجمهور يقولون بوقت ضرورة في العصر وفي الفجر، هذا على ما نقله ابن عبد البر عن الجمهور، وهذا موجود في كتاب التمهيد مجلد الثالث صفحة 36. الطبعة التي عندي هي طبعة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، وهذا القول قالوا هو قول للإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. على كل حال، قال من قال بأننا سلمنا للمؤلف بأنهم قالوا بهذا الجمهور، فعندهم فرق ما بين صلاة العصر وصلاة الفجر، فلماذا قالوا هناك يوجد وقت ضرورة وهنا لا يوجد وقت ضرورة، كله وقت اختيار الفجر؟ قالوا لحديث ورد في صلاة العصر ولم يرد في صلاة الفجر. ما هو الحديث؟ حديث تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، ثم قال يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قالوا هذه وصف هذه الصلاة في هذا الموطن بهذا الوصف لم يرد في صلاة الفجر، وإنما ورد في صلاة العصر. على كل حال، القول بأن آخر وقت الفجر هو الإسفار هو قول شاذ أولا، ثانيا هو مخالف لصريح هذا الحديث، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدرك الصبح، نحن نقول لا، لم يدرك، لا يصح هذا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول، ولا خلاص نقف إلى هنا، نترك الباقي للدرس القادم، والله أعلم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد من كتاب الصلاة، وهو الدرس الرابع. انتهينا في الدروس الماضية من ذكر مواقيت الصلاة، وبقيت معنا صلاة الصبح فقط، وهي مسألتنا اليوم، المسألة الخامسة. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الخامسة، واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق. إذن عندنا هنا اتفاق ينقله المؤلف أن وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر الصادق، نقل الإجماع على هذا غير واحد منهم ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي. قال المؤلف: وآخره طلوع الشمس، إلا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار. هذا صاحب الشافعي الذي قال هذا، أن آخر وقت الفجر هو وقت الإسفار، هو الاصطخري من أصحاب الشافعي، قال بأن آخر وقتها الإسفار، وبعد الإسفار يقضيها قضاء الذي يريد أن يصلي.
لأنها تكون قد يكون وقتها قد انتهى ويأثم بتأخيرها إلى هذا الوقت ولا تقبل منه أداء. قال ابن حزم واتفقوا على أن طلوع الفجر المذكور يعني الفجر الصادق إلى طلوع قرص الشمس وقت للدخول في صلاة الصبح لغير من يقضيها انتهى. ونقل الإجماع على أن آخر وقتها طلوع الشمس ابن المنذر أيضا، لكن هنا المؤلف ينقل خلافا عن بعضهم كابن القاسم وللصخري من الشافعية، وللصخري هذا موجود كلامه في كتب الشافعية ضعفوه وردوه لكنه موجود، لكن الظاهر أن هذا الخلاف حصل عند المتأخرين وأنه لم يكن بين السلف خلاف في هذه المسألة أن الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس. إذن نستطيع أن نقول أن الاتفاق حاصل على أن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، والفجر فجران كما علمنا في الدروس الماضية في الدرر البهية. الفجر فجران عند أهل العلم، فجر كاذب لا تتعلق به الأحكام الشرعية بالاتفاق، وفجر صادق وهو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية، ويدخل وقت الفجر بطلوعه. فجر الصادق بياض يخرج معترضا ويستمر، أما الكاذب فيخرج بالطول ولا يستمر، ينقطع وترجع الظلمة بعده. وقد ذكرنا الفرق بين الفجرين في شرح الدرر. قال أهل العلم سمي الفجر الأول كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ويذهب، ويسمى الثاني صادقا لأنه صدق عن الصبح وبينه. قال النووي رحمه الله أو نقل النووي رحمه الله الإجماع على أن الأحكام الشرعية تتعلق بالفجر الصادق ولا تتعلق بالفجر الكاذب. أحكام الشرعية سواء كانت صلاة صيام أي حكم شرعي يتعلق بالفجر الصادق لا بالفجر الكاذب. والدليل على الفجرين وأن الأحكام تتعلق بالفجر الصادق من السنة، طبعا ذكرنا الإجماع في هذه المسألة، لكن أيضا وردت أحاديث في السنة تدل على ذلك. منها حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو واحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأها إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال الله عنه وحتى يقول هكذا، وقال بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله. فبين الفرق هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. رواه مسلم ورواه الترمذي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال الترمذي حديث حسن. وعن طلق ابن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم الأكل والشرب على الصائم حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل الحديث. والله أعلم. هذه الأحاديث التي استدلوا بها على أن الفجر فجران والعبرة بالفجر الصادق والإجماع منعقد والحمد لله. والدليل من السنة على أن أول وقت الفجر طلوع الفجر الصادق حديث إمامة جبريل المتقدم، وفيه ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وفي رواية حين حرم الطعام والشراب على الصائم. والحديث المتقدمة في الفجر الصادق تبين متى يحرم الأكل والشرب على الصائم، وهو وقت تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي حديث بريدة في صحيح مسلم فصلى الصبح حين طلع الفجر. وأما آخر وقت الفجر فقد جاء في حديث إمامة جبريل قال وصلى بي الفجر فأسفر. شوف الآن حديث إمامة جبريل يبين لك أول الوقت وآخر الوقت. أول الوقت حين طلع الفجر صلى، وما آخر الوقت قال صلى بي الفجر فصلى بي الفجر فأسفر. وفي حديث بريدة وصلى الفجر فأسفر بها، ومعنى أسفر دخل في الصف وهو بياض النهار. ومضى حديث بريدة أنه صلى الفجر فأدخلها في وقت إسفار الصبح، أي انكشاف الصبح وإضاءته. وفي حديث عبد الله بن عامر ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وفي رواية إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. وفي رواية ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. متفق عليه. إذن حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو يبينان لنا متى ينتهي وقت الصبح. لكن صار في عندي اختلاف بين حديث جبريل إمامة جبريل وحديث عبد الله بن عمرو. حديث إمامة جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الوقت الثاني لصلاة الصبح وصلاها حين الإسفار، وأما في حديث عبد الله بن عمرو فقال إلى أن تطلع الشمس. طيب فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ سيأتي إن شاء الله القول في ذلك. قال المؤلف واختلفوا في وقتها المختار، فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل، وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل. هنا يتحدثون عن الأفضلية، أفضل وقت لصلاة الصبح متى؟
هل هو في بداية دخول الوقت في وقت قالوا في وقت التغليس؟ إيش المقصود بالتغليس؟ المقصود اختلاط الظلمة بالنهار، ما زال الوقت فيه ظلام لكن بدأت بداية الظلمة، هذا يقال صلى بغلس. أما الإسفار فإضاءة النور، إضاءة الإضاءة والانكشاف، يعني يتضح الفجر ويضيء، فالمقصود بذلك تأخير صلاة الفجر إلى أن تحصل الإضاءة بعد انتشار البياض، هذا المقصود به الإسفار. أما المقصود بالتغليس أن يصليها في بداية وقتها وما زال الوقت فيه شيء من الظلمة. فهنا حصل خلاف بين أهل العلم، هل التغليس أفضل أم الإسفار أفضل؟ الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري قال وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار أفضل، وأما مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود ذهبوا إلى أن التغليس أفضل. ذهب أبو بكر وعمر وجمع من الصحابة والتابعين إلى أن التغليس بالفجر أفضل، وهو مذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجمهور ومذهب جمهور علماء الإسلام، هذا القول الأول، القول بإيش؟ بالتغليس. القول الثاني ذهب جماعة من الصحابة أيضا منهم ابن مسعود ومن التابعين إلى أن الإسفار أفضل، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة، وفي رواية عن أحمد أن الاعتبار بحال المأمومين، يعني إذا اجتمع المأمومون وعجلوا يكون في أول وقت وإذا تأخروا يؤخر. هذه المذاهب في المسألة، في مسألة الأفضلية. قال وسبب اختلافهم، اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك، يعني سبب الخلاف في أيهما أفضل هو الاختلاف في طريقة الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا. قال وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج. الآن يريد أن يبين لك ما هي الأحاديث التي اختلفت، بماذا أخذ أصحاب القول الأول وبماذا أخذ أصحاب القول الثاني. هذا الحديث الآن الذي سيذكره وهو حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر، هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وهو حديث ثابت صحيح. هذا الحديث أظن واضح الاستدلال به لمن أسفروا بالصبح، هو استدلال الذين قالوا بأن الإسفار أفضل، وهو مذهب أبي حنيفة ومن قال بقوله من أصحاب الكتب أو من أصحاب المذاهب الأربعة، وهذا دليلهم أسفروا بالصبح فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر. هذا دليل الفريق الأول. قال وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وقد سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول ميقاتها. هذا الحديث تقدم الكلام فيه وتخريجه وأنه ضعيف، حديث أم فروة بهذا اللفظ الصلاة لأول وقتها ضعيف، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن كما ذكرنا الحديث الصحيح هو متفق عليه الصلاة على وقتها، والراجح كما تقدم أيضا أن معنى الصلاة على وقتها الصلاة في أول وقتها. هذا دليل الذين ذهبوا إلى التغليس، وأيضا دليلهم الثاني وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس،
هذا حديث عائشة وهو متفق عليه أيضا. قال وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب. تلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، يرتدين ثيابا وجلابيب سود فلا يعرفن من الغلس من الظلمة. هذا متى؟ انصرفنا من صلاة الصبح الفجر، إذا كان يصلي الفجر في أول وقتها، ما كان يؤخرها إلى الإسفار. هذه أدلة الفريق الثاني، وكما ترون أدلة الفريقين قوية، لذلك اختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا، وذهب من الصحابة والتابعين إلى هذا القول، وذهب بعضهم إلى القول الثاني. قال فمن قال إن حديث رافع خاص، وقوله الصلاة لأول ميقاتها عام، واضح هنا الصلاة لأول وقتها عام، عام في جميع الصلوات. قال لكن حديث رافع بن خديج خاص بصلاة الصبح، ومعروف أن الخاص يقدم على العام إذا تعارض العام مع الخاص، فيخصص العام بالخاص، فيقال الصلاة لأول ميقاتها إلا صلاة الصبح، هذا المعنى. قال فمن قال إن حديث رافع خاص وقوله الصلاة لأول ميقاتها عام، والمشهور أن الخاص يقضي على العام، يعني الخاص يقضي على العام، يعني الخاص يخصص العام، فيخصص العام بالخاص. قال أن الخاص يقضي على العام إذا هو استثنى من العموم صلاة الصبح. إذن نستطيع أن نقول هنا هؤلاء قد جمعوا بين هذا الحديث الأول وحديث رافع بن خديج بأن حملوا حديث الأول وهو عام على الخاص، فقالوا جميع الصلوات أو الصلاة عامة، كل الصلوات صلاتها في أول وقتها أفضل إلا صلاة الصبح، من أين خصصتم بحديث رافع بن خديج؟ وهذه طريقة أصولية صحيحة، لكن يبقى عندهم الإشكال في إيش؟ في حديث عائشة، ماذا سيفعلون به؟ قال وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز، يعني جعل هذا هو الأصل، حديث رافع هو الأصل، وحديث عائشة أوله بأنه لبيان الجواز فقط فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي كان سيشكل عليهم، يقال لهم لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني لو كان لبيان الجواز لفعله مرة ومرتين وانتهى الأمر، لكن هذا كان غالب فعله، فهم لم يسلموا بأنه هذا هو الذي كان غالب فعله، ما سلموا بهذا. قال الإسفار أفضل من التغليس، يعني من كان هذا مذهبه وأول حديث عائشة وخصص حديث أم فروة بحديث رافع ذهب إلى أن الإسفار أفضل، هكذا وجهوا، يعني أنه ماذا لما تعارضت عنده الأحاديث قالوا حديث أم فروة عام وحديث رافع خاص فنخصصه به، فيبقى حديث رافع هو الأصل هنا. أما حديث تعارضه مع حديث عائشة فقالوا حديث عائشة لبيان الجواز وحديث رافع هو الأصل في الصلوات، بهذا جمعوا بين الأحاديث فأخذوا بحديث رافع، هذا مذهب أبي حنيفة ومن قال بقوله. أما مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومن قال بقولهم ماذا فعلوا؟ قال ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة، أيوة هو لماذا لم يخصص الآن؟ لو لم يرد حديث عائشة وبقي معنا حديث أم فروة فقط لما استطعنا إلا أن نسلم، نقول نعم كلامكم صحيح يخصص
الخاص يخصص العام ونأخذ بالخاص وهو حديث رافع، لكن عندنا حديث عائشة. فلما جاء حديث عائشة قوى العموم وإبقاء العموم وأبعد التخصيص، فقالوا ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له ولأنه نص في ذلك أو ظاهر، وحديث رافع بن الخديج محتمل أيضا، هذا سبب ثاني جعلهم يأخذون بالعموم. أولا لأن حديث عائشة قد قواه، قوى العموم. الثاني أنه أوضح في الدلالة وأقوى في المراد من حديث رافع، فحديث رافع يحتمل وسيأتي الاحتمال ما هو، وأما حديث أم فروة العام نص واضح ودلالته قوية على المراد، هذا معنى كلامه. قال لأنه ليش لأن في احتمال في حديث رافع، قال لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين أن يريد بذلك تبين الفجر وتحققه. إيش يعني؟ يعني لما قال أسفروا بالفجر وليس مراده من ذلك أن تؤخر صلاة الفجر إلى الإسفار، إلى انتشار البياض، انتشار النور، لا. طب إيش مراده؟ قال أراد من ذلك ألا تستعجلوا بصلاة الفجر حتى لا توقعوها قبل دخول وقتها، وإنما تبينوا وتحققوا من دخول الوقت بالإسفار. هذا المعنى الكلام. إذن هو يحتمل هذا ويحتمل هذا المعنى، فإذا احتمل الأمرين وذاك لا يحتمل إلا أن أفضل وقت الصلاة أولها، إذن يقدم ذاك. فمن حيث قوة الدلالة قدموا حديث أم رافع، حديث أم فروة، من حيث قوة الدلالة، ومن حيث أيضا أن حديث عائشة داعم له. طبعا بغض النظر عن ضعف حديث أم فروة قلنا هو ضعيف، لكن حديث ابن مسعود على القول الراجح في تفسيره يقوم مقامه. قال فلا يكون بينه وبين حديث عائشة ولا العموم الوارد في ذلك تعارض. من قال بهذا قال أفضل الوقت أول، قال أفضل الوقت أوله أو أوله. إذن الجمهور جعلوا حديث عائشة وحديث الصلاة على وقتها هو الأصل عنده للأسباب التي ذكرنا، وتأولوا حديث رافع لأنه يحتمل التأويل. بينما أبو حنيفة ومن قال بقوله جعلوا حديث رافع هو الأصل وأخذوا به، وتأولوا حديث عائشة وخصصوا حديث أم فروة أو حديث ابن مسعود. هذه طريقتهم ولكل وجه، لكن الذي يظهر لي أن دلالة حديث عائشة مع حديث ابن مسعود أقوى. فالظاهر والله أعلم أن المراد من ذلك أن الصلاة في أول وقتها، والذي ذكره العلماء أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التغليس بالفجر وليس الإسفار، لأن ظاهر لفظ حديث عائشة لاستمرار على هذا الفعل وليس مرة أو مرتين، وهذا ما كان يفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال يحيى بن آدم أحد علماء السلف وتنبه لهذه الكلمة التي سيذكرها يحيى بن آدم فهي مهمة، قال يحيى بن آدم لا يحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد، وإنما كان يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها انتهى. فالظاهر أن ما استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التغليس، لذلك كان أبو بكر وعمر يفعلانه، فهو الأفضل فلا يفعلون إلا الأفضل، والله أعلم. هذا الراجح عندي في هذه المسألة. انتهينا من أيهما أفضل، أول وقت الفجر أم تأخيرها إلى الإسفار. عرفنا المذاهب، وجهة قول كل واحد منهم. قال المؤلف رحمه الله: وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار، قلنا هذا قول من؟ الإجماع منعقد على خلاف هذا القول، لكنه منقول عن ابن القاسم وبعض الشافعية اللي هو الاستخري. ولكنهم احتجوا بماذا؟ احتجوا بحديث إمامة جبريل، وقد تقدم بأنه أما بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى لما طلع الفجر، والمرة الثانية إلى الإسفار، ثم قال في آخر الحديث بين هذين وقت، فهذا حديثه. وورد أيضا، والذي استدل به أهل العلم الذين قالوا بأن آخر وقتها طلوع الشمس، استدلوا بحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذن هذا حديث واضح وصريح أن صلاة الفجر لا تخرج إلا بطلوع الشمس. قال المؤلف هنا: طيب إيش يفعلون هم بهذا الحديث؟ قال: وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات، أعني قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا الحديث متفق عليه. فلما جاءهم هذا الحديث ماذا فعلوا؟ تأولوه بأنه لأهل الضرورات. لكن الاستخري نص على أن الوقت يخرج بالإسفار جدا، إذا انتشر البياض بشكل واضح خرج الوقت عنده، ومن صلاها بعد ذلك يصليها قضاء لا أداء. وهذا لا يقوله الجمهور أهل العلم، نقل البعض عن الجمهور أنهم يقولون نعم آخر وقت لصلاة الصبح حيث لا يبقى منها إلا قدر ركعة، هذا وقت ضرورة. نعم الجمهور يقولون هذا كما نقله عنهم ابن عبد البر، لكن لا يقولون بأن الوقت يخرج تماما بحيث لا يصير الشخص مؤديا لصلاته في وقتها إلا بطلوع الشمس عنده. هذا الفرق. لكن هنا المؤلف يقول: وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر، في صلاة العصر، الجمهور في صلاة العصر ماذا فعلوا لما تعارض عندهم حديث إمامة جبريل مع حديث صلاة العصر حديث إمامة جبريل مع حديث من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك العصر، ماذا فعلوا معه؟ مع كونه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إمامة جبريل أنه صلى العصر حتى صار ظل الشيء مثليه. وفي حديث عبد الله بن عمرو لما ذكر صلاة العصر قال إلى اصفرار الشمس. فجمعوا بين هذه الأحاديث وحديث إيه وحديث من أدرك من العصر ركعة بأن قالوا ما بعد اصفرار الشمس أو ما بعد أن يصير ظل الشيء مثلي هذا وقت ضرورة. هؤلاء فعلوا كما فعل الجمهور هنا، لكن ذكرت لكم الفرق بين فعلهم وفعل الجمهور. قال والعجب أنهم، يعني الجمهور، انظروا إلى هذا الاستدراك الآن من المؤلف على الجمهور، والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا، يعني ما قالوا هنا بأن آخر الوقت هذا اللي هو قبل طلوع الشمس بقدر ركعة، ما قالوا بأنه وقت ضرورة بالنسبة للجمهور. قال ووافقوا أهل الظاهر، أهل الظاهر ما عندهم هذا وقت ضرورة، أهل الظاهر يقولون هو وقت اختيار سواء في العصر أو في الفجر، كلاهما وقت اختيار. العصر عندهم وقت اختيار إلى غروب الشمس، والفجر عندهم وقت اختيار إلى طلوع الشمس، هذا حال الظاهرية. هنا الظاهرية ما حصل منهم تناقض، إذ إنهم قالوا بنفس القول في العصر وفي الفجر. يقول المؤلف ولكن الجمهور تناقضوا، إذ إنهم قالوا بوقت الضرورة في العصر ولم يقولوا بوقت الضرورة في الفجر. قال ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك، كيف فرقتم بين هذا وهذا ولا حديث هنا، كذلك جاءت حديث هنا. هذا القول كما ذكرنا لكم أنهم يجعلونه وقت ضرورة أيضا الجمهور، إذن ما نقله المؤلف عن الجمهور هو خطأ في أصله، فلا يرد عليهم هذا الإشكال. نقل ابن عبد البر عن الجمهور هذا القول لأنهم يجعلونه وقت ضرورة، إذن هم لم يتناقضوا في حكمهم بين صلاة العصر وصلاة الفجر، بل هم منضبطون كما انضبط أهل الظاهر، لكنهم يقولون بعكس قول أهل الظاهر. أهل الظاهر لا يقولون بوقت ضرورة، والجمهور يقولون بوقت ضرورة في العصر وفي الفجر، هذا على ما نقله ابن عبد البر عن الجمهور، وهذا موجود في كتاب التمهيد مجلد الثالث صفحة 36. الطبعة التي عندي هي طبعة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، وهذا القول قالوا هو قول للإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. على كل حال قال من قال بأننا سلمنا للمؤلف بأنهم قالوا بهذا الجمهور، فعندهم فرق ما بين صلاة العصر وصلاة الفجر، فلماذا قالوا هناك يوجد وقت ضرورة وهنا لا يوجد وقت ضرورة، كله وقت اختيار الفجر؟ قالوا لحديث ورد في صلاة العصر ولم يرد في صلاة الفجر. ما هو الحديث؟ حديث تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، ثم قال يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قالوا هذه وصف هذه الصلاة في هذا الموطن بهذا الوصف لم يرد في صلاة الفجر وإنما ورد في صلاة العصر. على كل حال القول بأن آخر وقت الفجر هو الإسفار هو قول شاذ أولا، ثانيا هو مخالف بصريح هذا الحديث، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدرك الصبح، نحن نقول لا لم يدرك، لا يصح هذا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول، ولا خلاص نقف إلى هنا، نترك الباقي إلى الدرس القادم، والله أعلم، الحمد لله.